الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وما زال الكلام موصولا حول مقدمة بعنوان وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان. وأتينا بكلام الأئمة الأربعة في وجوب اتباع الدليل، وبعد ذلك شرعنا في ذكر أمثلة على أنه من الجائز ومن المقبل ومن المعقول أن يخفى الدليل على البعض فيتكلم بخلاف الدليل، فإذا بلغه الدليل رجع عن كلامه الأول. وذكرنا بتفصيل المناظرة التي وقعت بين أبي بكر الصديق وبين عمر بن الخطاب في قتال الذين امتنعوا عن أداء الزكاة تأولا، وذكرنا أيضا مثالا عن الجدة التي جاءت لأبي بكر الصديق تسأله عن ميراثها، حتى قام محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة وشهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فأعطاها أبو بكر السدس ولم يعلم بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أعلماه محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة. وكذلك في قصة عمر بن الخطاب لما جاءت امرأة قتل زوجها وأرادت أن تأخذ نصيبها من دية زوجها، فقال عمر: ليس للمرأة من الدية شيء، الدية للعاقلة لأنهم يعقلون عن الرجل. حتى قام الضحاك ابن سفيان الكلابي وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على بعض الأعراب وأمره أن يورث امرأة إشيم الضبابي من دية زوجها وقد قتل، فأعطاها عمر نصيبها من دية زوجها. الشاهد من هذا كله إن غياب الأدلة عن البعض هذا ليس فيه شيء، ولكن الذي فيه شيء أن يبين له الدليل، وبعد أن يبين له الدليل يصر على مخالفة الدليل. هنا لابد أن يكون فيه وقفة ومفاصلة مع الذي يخالف الدليل عن هوى أو عن شبهة أثيرت له. فضل. يسأل أخونا: بعد أن تأخذ المرأة نصيبها من دية زوجها، الذي يتبقى يذهب إلى الورثة كما قرر الله عز وجل في الكتاب. يعني نقول إيه، توفي رجل وترك كذا وكذا ودية 100 ناقة، وترك زوجة وأبا وأم وابنا وبنت، يعطى كل واحد نصيبه. الشاهد إن الزوجة ترث من إيه؟ من دية إيه؟ من دية زوجة. طيب، مثال آخر. فضل يا فضل. لا، الدية يرث فيها الجميع. مثال آخر على غياب الدليل، والأراضي التوسع يا أخوانا في هذه الجزئية عليه برسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام للإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، أجاد فيها وأفاد والتمس الأعذار الصحيحة للأئمة الأكابر لما خالفوا الأدلة الشرعية. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بصرغة لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام، ومرض الطاعون وطاعون عمواس. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين. يعني لما وقف عمر على باب الشام وأخبروه أن الطاعون لا يدع ولا يذر، وقف وهم بالدخول وهم بالرجوع، فبدأ يستشير من معه من الصحابة، فقال لابن عباس: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشأم، فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، يعني ما اتفقوش. فقال عمر ارتفعوا عني، ثم قال أي لابن عباس ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم فاستشاره، فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. يبقى دعا الأول المهاجرين ثم دعا الأنصار، فلم يتفقوا على قول، يتبقى بقى إيه اللي هم الثلة اللي هي مشيخة المهاجرين، مشيخة قريش السابقين المتقدمين. يقول ابن عباس فدعوتهم فلم يختلف منه عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. لعلكم تذكرون على هذا المنبر لما تكلمت معكم في موعظة حول مبدأ الشورى، وهو استخلاص الرأي في قضية أشكلت عليك من الغير، في قضية عرضت علي وعاوز استخلص رأي الغير، من الذي يشاور؟ من هو؟ لابد أن يكون أهل خبرة وأهل ثقة وأهل علم وأهل تقوى وأهل دين وأهل ورع وأهل خوف، ده أنت بتستشيره بتستخلص منهم الرأي. هذا الذي فعله عمر بن الخطاب مع مهاجرة الفتح، فكانت كلمتهم ارجع بالناس. فقام عمر رضي الله عنه فنادى في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، يعني أنا راجع. قال أبو عبيدة بن الجراح لعمر بن الخطاب أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. يعني هروح فين؟ هنخرج نروح فين؟ يعني أنت هنا بقدر الله تجول وتصول، وهناك بقدر الله تجول وتصول. ثم قام عمر وأراد أن يوضح الأمر لأبي عبيدة بن الجراح، فقال له أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال نعم. يبقى أنا معايا غنم ومشي أسرح في الجبل وجدت عجب رعيت الغنم فيه، ما هو بقدر الله. طيب تركت العجب بقدر الله. ومن أجل هذا لازم نعلم في إخواننا كويس أن الله عز وجل قدر المقادير وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. انظر ثم أخفاه على الناس وأمرنا أن نسعى ونفعل وبين لنا الخطأ من الصواب. خد بالك، فإن اخترت الصواب بمحض إرادتك ومشيئتك وافقت القدر الأول، وإن اخترت المعصية بمحض إرادتك ومشيئتك وفقت القدر الأول. يعني في كلا الحالتين لم تخالف ولكن أنت فعلت باختياري. علشان كده السؤال المشهور، الله عز وجل يعلم أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم أم لا؟ وكتب صح. ويعلم أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم وكتب قبل أن يخلق شيء. طيب في أرض المحشر يحاسبنا ربنا عز وجل على ما كتبه في القضاء الأزلي أم على ما فعلناه باختيارنا؟ الله يبارك فيكم. ولكن ما فعلناه باختيارنا يقع موافقا لما كتبه ربنا عز وجل في اللوح المحفوظ. واضح يا إخوانا؟ يبقى نفر من قدر الله إلى قدر الله، ما خرجت عن ذلك قيد أنمل. طيب يبقى الشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رجع عن الشام ولم يدخل استشار الايه الصحابة، فأشاروا عليه فريقا من الصحابة اختلفوا ارتفعوا عني حتى جاء مشيخة قريش ومهاجرة الفتح فأشاروا عليه ارجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. أبو عبيدة اعترض عليه فهمه قال له لا، اعتراضك ده ليس له محل من الاعتراض، أرأيت إن دخلت وديا له عدوتان أحدهما خصبة أو أخرى جدبة، طلع في الخصبة بقدر الله والجدبة بقدر الله. فلما بدأ في المسير جاء عبد الرحمن ابن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال إن عندي في هذا علما، يعني عندي نص في موضوع الطاعون، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به به اللي هو بإيه الطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، يعني بلد فيها الطاعون ما تروحش، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فقال فحمد الله عمر ثم انصرف. يبقى مشورة مشيخة قريش جاءت موافقة لإيه لنص الشرع. طيب لو افترض جدلا، يعني جدلا، لو أن النص الشرعي الذي كان عند عبد الرحمن بن عوف قال إذا سمعتم بأرض بها الطاعون فادخلوا، كان عمر هيرجع ولا مش هيرجع؟ ده جدلا. طيب الشاهد بقى أين ملازمة عبد الرحمن بن عوف للنبي صلى الله عليه وسلم من ملازمة عمر بن الخطاب؟ أيهما أشد ملازمة؟ عمر، ومع ذلك خفي عليه الدليل. يبقى اللي احنا نتربى عليه إن ممكن يخفى الدليل على العالم، يخفى على أبي حنيفة فقال بغيره، يخفى على مالك فقال بغيره. خد بالك بقى، فإذا اتبعت مالكا أو أبا حنيفة أو غيرهما من أهل العلم الأكابر في قوله مع علمك بأنهم خالفوا الدليل والدليل الصحيح وصل إليك، أنت صاحب هوى ولست على الجادة، وهذا مخالف لشرع الله. عشان كده احنا بنقول، واحد يقول لك والله أنا أريد أن أدرس الفقه على مذهب من المذاهب، ادرس ولكن بشرط أن تقف على المسألة التي خالف فيها المذهب الدليل وتترك المذهب. عشان كده المتأمل لكتاب زاد المستقنع اللي شرحه العلامة العثيمين في 13 مجلد بعنوان الشرح الممتع، تجد ان العلامة العثيمين وهو بيشرح المسألة يقول لك والمذهب فيها كذا وكذا والصواب على غير المذهب بدليل كذا. ده اللي احنا عاوزينه. يبقى انا بدرس فقه على الأدلة زي ما احنا بندرس في تيسير العلام. طب اردت ان تتخصص مثلا في فقه الامام الشافعي لك ذلك، ولكن في مسائل معينة خفي الدليل على الامام الشافعي فخالف الدليل، يبقى انت في هذه الحالة تتبع الدليل ولا تتبع المذهب، لان المذهب خالف الدليل. خد بالك، مع التماس العذر لصاحب المذهب وأنه أصاب أجرا واحدا، عدا ذلك لست على الجاد. فضل يا أخي. أيوة.
وبدأ يفتش عن الدليل مع الصحابة فلم يجد.
بص زي إيه بالضبط يا شيخ؟ لما حديث قبيصة بن تأيب اللي أخذناه، لما الجدة راحت لأبي بكر الصديق قالت له اعطيني ميراثي، أبو بكر قال إيه رضي الله عنه؟ ليس لك في كتاب الله شيء. مظبوط، ثلاث آيات المواريث مفهومش، وإن كانت جدة فلها السدس، ولكن عندنا مصدر تاني للتشريع وهي السنة، ولم يزعم أحد أنه أحاط بالسنة، وأولهم أبو بكر. فسأل الناس لعل حد عنده علم، فطلع من اللي عنده علم بقى محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس بس. يبقى هو لما يغيب عنه الدليل بيسأل. طب افترض مثلا أكرمك الله جدلا، يعني أن أبا بكر الصديق لما سأل الناس وقال هل سمع منكم من أحد النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، قالوا لا ما سمعناش، هيعمل أبو بكر الصديق؟ مالكش حاجة، مالكش حاجة خالص. وكذلك عمر بن الخطاب، ولكن لما ظهر الدليل عمر رضي الله عنه حمد الله على أن المشورة التي استلها من الصحابة وافقت الدليل. أما لو كان الدليل على غير ذلك التصرف من عمر إيه؟ سمعنا بعضا، كما قال الورقادي أبو عبد الله حسين البصري في قصة طويلة لما سأله رجل عن مسألة معينة فأخطأ فيها القاضي، فرد عليه السائل وقال له أيها القاضي ما أردت هذه المسألة بعينه والصواب فيها كذا وكذا، فالقاضي أطرق إلى الأرض ثم رفع رأسه وقال أرجع وأنا صاغر، أرجع وأنا صاغر، أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. ده اللي عاوزين نتربى عليه. أنا بتكلم في مسألة ابن محمد وقال لي يا شيخ قولك على خلاف الدليل. فين الدليل يا محمد؟ الدليل اهو والشرح اهو والإجماع اهو. خلاص هنا بقى مفرق طرق، مفرق هل ترجع للحق أم تبدأ تروغ روغان الثعالب؟ يقول لك أصل الإجماع منقوط، أصل الدليل لعله الدليل مش عارف ايه. يا ابني ده الحديث في صحيحين، هتعمل في ايه ده؟ هو ده يا اخوانا مفرق الطرق بين المتبع المتجرد للحق وبين أعذكم الله من كل مكروه وسوء المتبع لهواه الذي يرائي الناس. طيب يبقى الأمر الأولاني، ركزوا يا أخوانا قبل ما ننتقل للثاني، الأمر الأولاني الذي يجعل العالم يخالف الدليل خفاء الدليل عنه، معرفش الدليل. طب الأمر الثاني الخطأ في فهم الدليل الشرعي، يبقى الدليل معاه ولكنه أخطأ في فهم الدليل. ليه يا أخوانا؟ لأن فهم الدليل يحتاج إلى آليات، وهيأتينا إن شاء الله قدام شوية، ولن يتمكن المسلم من فهم الدليل الشرعي كما أراد الله منا شرعا إلا من خلال أربعة أمور مجتمعة موجودة في الكتاب. أول حاجة يعتمد على فهم الصحابة، الصحابي فهمه إيه من حديث ده. الأمر الثاني يجمع الأدلة الشرعية الوردة في الباب الواحد. الأمر الثالث معرفة لغة العرب. الأمر الرابع معرفة مقاصد الشريعة. فممكن يكون العالم وصل الدليل ولكن في جزئية معينة خفي عليه شيء من هذا فيبدأ يخطأ في فهم الدليل، والأمثلة جاية. طيب كما كان من عمر رضي الله عنه يوم الحديبية لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ عمر قال الكلام ده إمتى رضي الله عنه؟ لما تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش ممثلا لها سهيل بن عمرو، وكان من بنود الصلح أن ترجع هذا العام ولا تطوف بالبيت. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم وقع الصلح، ولما وقع الصلح قال للصحابة قوموا فاحلقوا رؤوسكم وانحروا هديكم. يبقى خلاص ما فيش بقى عمرة ولا حاجة، احنا هنروح اهو. فلما فعل الصحابة هذا بعد مشورة أم سلمة رضي الله عنها وبدأ الصحابة يرجعون رحل المدينة، بدأ عمر يقول هذا الكلام بقى أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ طب فين وإحنا مروحين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلى، أفأخبرتك أن نأتيه العام؟ يعني أنا قلت لك أن إحنا هنطوف السنة دي؟ قال له لا. قال له خلاص فإنك آتيه ومطوف به. يبقى عمر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يعني نعتمر ورأى الرؤيا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الآيات، عمر رضي الله عنه فهم إن هم يعملوا إيه؟ هيعتمروا السنة دي ويطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة. طب الفهم ده كان خطأ ولا صواب؟ أهي وده عمر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في أمتي محدثون أو ملهمون فعمر. يبقى مسألة إن الإمام أو العالم أو الشيخ يخطأ في فهم الدليل هذا أمر طبيعي ما تستغربش، وهم كلهم قالوا هذا الكلام. واخد بالك؟ طيب لو أخطأ وقال الحكم الشرعي، واخد بالك، وأنت في هذه الحالة تبين لك خطأ الإمام، الإمام مجتهد، عرف دي كويس، يعني إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله إيه؟ أجر. أنا وإنت بقى إيه دخلنا في الموضوع إلا إذا كنت مجتهد وإحنا ما نعرفش؟ أمعنا عشان الكلام يكون واضح، لو واحد يا أخوانا شايف نفسه إنه مجتهد يقول عشان يجي يقعد وامسح له النعل، لأن ما هو الإشكال جه هنا، بدأ يتكلم بعض من يتكلمون في شرع الله وأخطأوا. وجدنا بعض الطلبة يقول لك لا أصل هو مجتهد وأخطأ، مجتهد وأخطأ، إيه اللي جرى لك؟ تعلمون معشر المسلمين، وهذا الكلام لا نزاع فيه قط، لا يعرف العالم المجتهد إلا إذا شهد له عالم مجتهد، دي القاعدة. يعني هنقول مثلا زيد بن عمرو مجتهد، آه من الذي شهد له؟ المجتهد عمرو بن زيد، كده خلصنا. أما الأغلبية والناس والجمهور دعك عنهم، لا عبرة به. يبقى كون الرجل يخفى عليه الدليل وارد، طب يخطأ في فهم الدليل وارد، زي ايه بالضبط؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما تولى الخلافة وبيع له المسلمون، غلا اقوام فيه حتى قالوا انت الاله، فغضب علي بن ابي طالب وخد لهم الاخاديد واشعل فيهم النار، ولع فيهم بعد ان قام عليهم الحجة واصروا. لا ده علاجك بقى كده. فلما بلغ ذلك عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس وعلي بن ابي طالب من العشرة ورابع الخلفاء، واخد بالك؟ فلما بلغ ابن عباس ما فعله علي بن ابي طالب قال لو كان الامر لي ما احرقتهم بالنار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار الا رب النار. فبلغ هذا الكلام علي بن ابي طالب، بلغ ايه اللي قاله عبد الله بن عباس، فقال ويح ابن ام عباس. العلماء بيقولوا ايه؟ ان علي بن ابي طالب لم يبلغه الحديث وتوجع على ما فعله لان الحديث لم يصله، وبعض التفسير قالوا لا الحديث وصل لعلي بن ابي طالب وظن أن هذا الأمر ليس على التحريم بل على الكراهة. يبقى الشاهد من هذا ممكن الإمام الكبير القدر العالي العلم الواسع المدارك يخطأ في فهم دليل. واضح يا مشايخ؟ يبقى أول شيء عندنا ها خفاء الدليل، الأمر الثاني فين ها؟ الخطأ في فهم الدليل. طب أنا مطلوب مني إيه؟ مش أنا بشخصي ولا محمد بشخصي، لا المتأخرين بينظروا إلى كلام الأئمة، واخد بالك؟ عشان كده تجد إن في إجماع منعقد بين العلماء، ياريت تاخدوا منكم. قال والحق لا يضيع على جميع الأمة، يستحيل. يعني إيه؟ في مسألة، خليك معايا شيخ محمود، في مسألة الحق فيها كده، الحق ده هو يخفى عن جميع الأمة، كلام ده ملوش وجود، ومن قال غير ذلك يأتينا بمسألة واحدة يقول الحق في المسألة كذا ومحدش يتكلم به قال لنا وانا في 1438، انت من تبرينا كده؟ يبقى مسألة ان الحق يخفى على كل الأمة الكلام ده مستحيل. يبقى الحق موجود ولكن ممكن يقع عليه البعض ويخفى عن البعض، انت مهمتك ايه؟ يعني مثلا كالإمام ابن تيمين او مثلا ابن كثير او ابن رجب أو غيرهم من المتأخرين، بينظر في كلام العلماء، واخد بالك؟ وبيشوف الأدلة والبراهين وينظر إلى كلام المخالف وينظر إلى أدلته ويرجح بين القولين ويلتمس العذر للمخالف. لذلك من الطرائف شيخ الإسلام ابن تيمية مات سنة 28 و700، قبل ما يموت بسنوات قليلة صنف العقيدة الواسطية، وهي من أمتع ما كتب في معتقد أهل السنة والجماعة، ووقفت على شروحها تقريبا كلها، وجدت أفضل شرح لها شرح الشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله له المتوب من باب التنبيه. المهم لما صنف العقيدة الوسطية قضاة المذاهب الأربعة في عهده غضبوا عليه وحاكموه إلى ولي أمر البلاد، قالوا له بقى الرجل ده خطأ كل المذاهب وصوب نفسه فقط. فالأمير استدعاه واستدعى قضاة المذاهب الأربعة في مناظرة مشهورة، الشاهد منها إيه؟ ان شيخ الاسلام قال لهم انا قررت العقيده دي وهي بين ايديكم واقرؤوها. يقول لهم وانا امهلكم 3 سنين ان ياتي احد منكم على قول فيها لم يقله السلف. مش 2 ولا 3، لا 3 سنين وانا اعد لكم. محدش جاب حاجه. يبقى بناء على ذلك انا لما اجي اقرا لازم اراعي المساله دي. يبقى الامام الشافعي رحمه الله عليه خفي عنها الدليل، وارد، وكذلك الليث بن سعد والاوزاعي، ده كله امر وارد. طب يخطا في فهم الدليل؟ نعم. اما اننا نسلم لامام في كل ما يقول مع علمنا انه خالف الدليل، هذا ليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب. ده اللي عاوزين نتربى عليه ونبدا نعيد النظر في كل ما عندنا بناء على ما نقول. وبقول تاني وبعيد، لما بدات في الرساله دي قلت لكم يا اخوانا الكتاب بين ايديكم اقرؤوه وانقضوه بالحرف عقديا وفقهيا واملائيا ونحويا، وشعارنا رحم الله رجلا اهدى الينا عيوبنا. اما ان تاخذ الكتاب بين يديك وتقرا ما فيه ولا تنصاع لما فيه من الحق، لا تؤخذ عليك، وسيكون لنا معك موقف طبقا لشرع الله. فالامر امر دين لا يحتاج الى مجامله ولا الى مداهنه. طيب، فان قيل، اهو السؤال بقى مطروح، ما الموقف الصحيح من كلام الائمه المتقدمين وفهمهم للنصوص؟ هنعمل ايه بقى مع الائمه الاكابر؟ الجواب، قال الشنقيطي رحمه الله عليه: اعلم ان موقفنا من الائمه رحمهم الله الاربعه وغيرهم، الاربعه اللي هم من بقى اصحاب المذاهب المتبوعه، مظبوط، هو موقف سائر المسلمين المنصفين منهم، وهو موالاتهم ومحبتهم وتعظيمهم واجلالهم والثناء عليه بما هم عليه من العلم والتقوى، واتباعهم في العمل بالكتاب والسنه، وتقديمهما على رأيهم، واضحة كده، وتعلم أقوالهم للاستعانة بها على الحق، وترك ما خالف الكتاب والسنة منها. منها هاي الضمير عايد على إيه؟ على أقواله. خد بالك اهو. وأما المسائل التي لا نص فيها، يعني مسألة ما لقناش فيها نص لا من الكتاب ولا من السنة، شوف الشنقيطي يقول: فالصواب النظر في اجتهادهم فيها، وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا، لأنهم أكثر علما وتقوى منا. واخد بالك؟ يبقى مسألة حصلت قعدت ألاقي فيها نصوص ما لقيتش، وقفت فيها لكلام للإمام الشافعي، هو أولى. أولى ليه؟ لكل الاعتبارات، الدين أفضل، التقوى والورع لا شك، العلم هو الإمام. يبقى في هذه الحالة، عشان كده دايما بنقول إيه؟ مخالفة السابقين ليست بالأمر الهين. عشان كده أهو بنقول بملء الفي. بملء الفي. يأتي رجل بقول يلزم من قوله تخطئة كل علماء الأمة، لا شك أن هذا القول منكر من القول وزورا، زي بالضبط القول بتحريم الختان للإناث، لم يقل أحد قط من الأئمة بهذا القول أبدا، ما سمعناهوش، بل قولهم يدور بين قولين: الفرضية وهو الراجح، والاستحباب وهو المرجوح. أما أن يأتي رجل من المتقدم، عد بقى من أول الصحابة وانت نازل، قال إنه محرم، ما سمعناش الكلام ده. يبقى القول بأنه محرم أو عدا فرعوني إلى هذا الكلام الأصلع الذي نسمعه، يلزم من قائل هذا القول أنه خطأ كل علماء الأمة. وكذلك في ستر المرأة لكل بدنها ومنه الوجه، من قال أن ستر المرأة لوجه ليس من دين الله كذب كل الأئمة. عشان كده بمنتهى البساطة، انت راجل قاعد بتسمع العلم، عن طريق الفضائيات والإطار. الرجل ده بيتكلم بكلام من الرجل ده ولا يشغلنا اسمه ايه. انظر لكلامه في قضية قديمة مش مستحدثة، ما بننقلش أعضاء ولا بننقل كلية ولا قرنية عين، أنا بتكلم في مسائل تكلم فيها المتقدمون، وأتى بكلام سأله إن استطعت اتصل به وكلف نفسك قل له الكلام اللي أنت بتقوله ده من الذي سبقك من أهل العلم فيه؟ كلمة ورد غضب أكثر من كده مفيش. قال لك سبقني فلان فين ومنين وأين ومن هو، وكتب العلم مستخبية ولا مكشوفة؟ ده الحاسوب على المكتبة الشاملة أو على الشبكة تجيب كل كتاب مستخبي وتفتحه وتقرأ فيه. يعني ما عندناش حاجة مستخبية، يعني ما خبناش حاجة وقلنا هنطلعها في مسجد الفاروق أو نطلعها بيت أبدا. دين الله واضح، أنا بس أريد أن أظهر لإخواني وعامة الناس وخاصتهم حباك الله عقلا فميز بين الغث والسمين قبل أن يأتيك الموت. ده اللي عاوزه بس، ما أريد أكثر من ذلك. ميز، لأن لا يليق بك كصاحب عقل أن يتلاعب بك منحرف مأجور سائغ عن الحق. يعني مثلا أي أخ منكم هنا، يعني احنا خلاص أو شكنا على 60، من في سني أو أكبر مني يفكر كده أيام زمان في 60ات ولا 50ات، واخد بالك، أو ما قبله وما بعده، حتى ابتلينا بهؤلاء الأنجاس ما سمعناش حد أبدا يشكك في عذاب القبر أبدا أبدا. فالقول بالتشكيك في عذاب القبر تخطئ لكل علماء الأمة ووصف كل علماء الأمة بالجهل وبعدم الإحاطة بالعلم، وحسب من قال ذلك شرا في قدحه في الأئمة. يبقى ما اسمعوا عمال يتكلم وبيقول كت وكت وكت، قول له استنى مين اللي قال الكلام ده، يقول لك القرآن، قول له كذاب، القرآن بريء منك. وروى الإمام الدارمي في المقدمة أن رجلا لقي سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير كما تعلمون متربى على دين ابن عباس وحامل علمه، فإذا بالرجل يقابل ابن عباس ومع ابن عباس كتب علم، فقال له الرجل ما هذا يا سعيد؟ قال علم ابن عباس السنة. فقال له الرجل بشيء من الحمق عندي في القرآن ما يخالف ما عندك. سعيد بقى مش يخش معه في النقاش، يقول له طب وريني ليه، أصله هو أحقر وأذل من كده. فقال له إن الذي أنزل عليه القرآن أعلم به منك. انتهت خلاص معي يا إخوانا، لأن أنا فعلا الواحد يعني بيشفق على كثير من إخواننا العامة كأمثالنا، يسمع مخرف كذاب أشر مأجور يطعن في ثوابت الشريعة وأصبح كلامه يدندن به في المجالس. طب انت اين عقلك؟ قال لا، يعني هو اكتشف مسألة خفيت على الأئمة الأكابر من عهد الصحابة إلى الآن، وإذا عددت الأئمة أكثر من ملايين الأئمة خفيت عليهم، عارفين زي ايه بالضبط؟ صحيح البخاري اللي هو الجامع الصحيح، الصحيح ده يا أخوانا تعرض له بالنقد وبالشرح أكثر من 300 عالم، ومنهم العقيلي والدارقطني والعيني وابن بطال، 300 واحد بين شارح وبين ناقد، ولا واحد منهم رد حديث واحد. لحديث السحر حد رده بل سلموا به، حديث مجيء ملك الموت إلى نبي الله موسى وحدث ما حدث ما رده أحد، حديث نبي الله سليمان قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله ما اعترض عليها إلا لما جاء رجل به ما به اعترض عليه. طب وبعدين؟ يعني أنت أعلم من 300 عالم؟ بقول لك نقل، وخد بالك بقى وبالذات العقيلي ولا الدارقطني ولا غير دولت، يعني لما يمسك حديث كالمرأة التي ليس لها إلا ولد واحد وتحبه وبتفلي، شو بقى هسيب شعره؟ يستحيل. لذلك العقيلي لما تعرض للبخاري، أنا بس عاوز أوضح لك ووضح لنفسي إيه اللي بيحاك بدينك، ده اللي عاوز أوصله هنا بس. فوقف كده على أربع أحاديث من 4000 وشوية، والأربع تلاف وشوية دولت الإمام البخاري اختارهم من 1,000,000، يعني شوف معاه 1,000,000 تنو يغربل لحد ما وصل لأربع تلاف. فالعقيلي لما انتقد هذه الأربعة قال: والقول فيها للبخاري، يعني ماليش كلام. أنتم معايا بالكلام؟ أدي موقفنا من الأئمة الأربعة. لأن بعض الناس يقول لك الجماعة دولت ما فيش حد في عينهم ولا حد مال عينهم. مين قال الكلام ده؟ ده احنا أي مسألة بنقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والليث بن سعد وغيرهم، بنذكرهم ولا بغير الخير نذكرهم أبدا. ولكن كونه وبعد يقول لك لا أصلت والله جماعة متشددين، قال طب إيه ضبط التشديد عندك؟ هذا قول واحد بس تكلم به أحدنا لم يتكلم به المتقدمون، في مسألة واحدة بس، مش أقول لك بقى 10 ولا 20، لا مسألة واحدة بس، لأي رجل من دعاة أهل السنة تكلم بها ولم يتكلم بها المتقدمون من أهل العلم. أين التجديد؟ ولا أنت كمنك متفلت ونظرت إلى كل متمسك بأنه متشدد؟ لازم تتفهم كويس معايا يا مشايخ. أدي أصل عامة الناس يقول لك لا لا تسمع ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وما تستبعدش يحضر ابني يروح المسجد ده ولا المسجد الثاني. لما يا ابن يا عبد الله لما؟ هل نتكلم في تكفير المجتمعات او نتكلم بما لم يدل عليه الدليل؟ ابدا والله. وما عندنا دروس خاصه بل كلام على الملأ في مكبرات الصوت. هذا موقفنا من الائمه الاكابر. الباقي بقى ننظر لمن قدح في الائمه الاكابر وخطأهم، ولا واحد من العلماء على حد علم القصر في حديث المرأة التي وجدت ركوة ماء تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم فشربته، فلما أعلمها النبي أنها بوله وقال لا أوجع الله لك بطنا، ولا واحد من العلماء صحح الحديث ولا واحد، بل كلهم وصف الحديث بالضعف الشديد أو بالوضعي. من اللي صححه عشان يثبت مذهبه الباطل؟ علي جمعة الوحيد. خبريكم طب وفين بقى عقلك؟ فين احنا بنقول اهو قال الله قال رسوله قال الأئمة الأكابر، فين بقى أين قولنا وإنصافنا للأئمة من الذي يخطئهم ويقدح فيهم؟ وطبعا يتكلم عن الإجماع ويتكلم عن الأئمة والمتحف ومش المتحف والكلام ده كله، فين يا أخوان؟ قال لا طب فين العقل؟ أين عقلك؟ أفيقوا معشر المسلمين ولازم نعقل الأمور، وكلنا بلا استثناء وكل مسلم على وجه الأرض على ثغرة من ثغور الإسلام. فالويل لي ولك إن أوتي الإسلام من قبلك، الويل. يبقى انا على ثغر، اخويا دهم على ثغر، اخويا دهم على ثغر، يا ويلك يا ويلي لو طعن في الاسلام وانت واقف تبرق كده. شغلتك ايه؟ اين مهمتك؟ اين عملك لدين الله عز وجل؟ واي راجل يعترض معاك قل له والله يا اخي الفاضل نتعبد الله بالدليل الشرعي، باتباع السنه، باتباع الائمه الاكابر. نقرا سويا. يقول كلام الشنقيطي الاخر: ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضا الله وأحوطها وأبعدها من الاشتباه، كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وحقيقة القول الفضل في الأئمة رحمهم الله أنهم من خيار علماء الأمة، وحقيقة القول الفصل في الأئمة رحمهم الله أنهم من خيار علماء الأمة، وأنهم ليسوا معصومين من الخطأ. ولا معصومين؟ هيجينا بقى أصل من أصول التلقي، لا معصوم عند أهل السنة إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ومعنى كلمة لا معصوم يعني ما عداه احتمالية الخطأ عليه إيه؟ وارد. قل أو كثر المهم ممكن يغلط، ده اللي نعرفه كويس. يغلط؟ أيوه ممكن يغلط. يقول: فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وما أخطأوا فيه فهم مأجورون فيه باجتهادهم، معذورون في خطئهم، فهم مأجورون على كل حال، لا يلحقهم ذم ولا عيب ولا نقص في ذلك، ولكن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حاكمان عليهم وعلى أقوالهم كما لا يخفى. فلا تغل في شيء من الأمر واغتصب، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فلا تكن ممن يذمهم وينتقصهم. عاوزين بقى نشوف كده من اللي بينتقصهم ويذمهم ومن اللي بيبجلهم ويحترمهم، والواقع خير شهيد. هاتي رجلا من علماء السنة كالعلامة ابن باز أو العثيمين أو الألباني أو الفوزان أو الشيخ مقبل أو غيرهم من أئمة المسلمين انتقص واحدا من علماء الأمة، مش موجود أبدا، بل يتكلمون عنهم في غاية الأدب والإجلال ولا يذمونهم بشيء، ومن أخطأ منهم يسد الثلمة ويكتم العوار ولكن لا يتابع. احنا عاوزين نشوف يا اخواننا من اللي من اللي بيصف أبي حنيفة ان عاوز يروح المتحف هو الأئمة الأربعة، من اللي بينتقصه؟ ولابد أن يعلم الجميع ويفقه ويميز بين من يسعى لتدمير الدين وضرب الأئمة في مقتل، وبين من يبجلهم ويحترمهم ويلتمس لهم الأعذار إن خالفوا الدليل. دي قضايا رجائي أن تستوعب، وأرجو من كل أخ له مجالس خاصة كزيارة لبعض أصدقائه أو في العمل وطرحت مثل هذه القضايا، لأن دلوقتي كل بيتفرج على الفضائيات وبيسمع البرامج، وطبعا كما لا يخفى عليكم اللي نعرفه كويس قوي إن الجماعة الفضائيات يهموا عدد المشاهدين ويهموا الدخل بالضبط. عارفين زي مين بالضبط؟ كرجل من الأعراب ذهب في سنة من السنين ليحد بيت الله الحرام، كان ايام زمان قوي، فراع عند بئر زمزم وناس عماله تشرب، قام نزع سرواله وتبول في البئر. فطبعا الامر ده غريب جدا، واحد بيقول له انت بتعمل كده ليه؟ قال: اردت ان يذكرني الناس ولو باللعنات. اهم دولت وبعدين بالكم يا شيخ، هو عاوز يجيب فلوس ويعلي عدد المشاهدين، يتكلم في ايه؟ مش اشكالية خالص. واصبح الكلام بينشر، والراجل طبعا قاعد بيقول لك اهو الراجل هو يا اخي بيتكلم اهو، هو ايه يعني؟ ما والكلام الخيبان اللي بيسمعه ده، لا انت بقى ابدأ ميز وقول له تعالى نحتكم الى العقل، من الذي ينتقص من الائمة ومن الذي يحتقرهم ويزدريهم؟ اهل السنة الذين يدعون الى فضلهم والى التمسك باقوالهم طالما لم تخالف الدليل، أم الذي يتهمهم بأنهم عفي عليهم الأثر وقولهم لم يعد صالحا في هذا الزمن وبضدها تتمايز الأشياء؟ فضل يا أخي. أفتاك الناس وأفتاك، حديث وابصة بن معبد. نعم نعم، هذا في مسلم. أي موقف بقى؟ كويس، كل الكلام ده كويس، وده الجواب عنه مجمل الآن ومفصل سيأتي في ثنايا الكتاب. ولكن حديث استفت قلبك، هو حديث صحيح من رواية وابصة بن معبد قال وابصة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال يا وابصة جئت تسأل عن البر؟ قال نعم يا رسول الله. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر وتردد في النفس وكرهت أن يطلع عليه أحد، وإن أفتاك الناس وأفتوك. كويس، ده في مسلم. الحديث الثاني حديث الحسن بن علي، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحديث الثالث وحديث دع ما يريبك في مسلم أيضا. الحديث الثالث حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لم يقل أحد قط من أهل العلم أن الرجوع في الفتاوى إلى ما يمليه القلب، هاتش قال الكلام خالص. طيب حديث وابصة اللي عاوز زيادة عندك النووي، ده من باب الإرشاد فقط، وعندك جامع العلوم والحكم. باتفاق العلماء قالوا والقلب الذي يستفتى هو القلب السليم، ودي مسألة مشهورة جدا. زي بالضبط واحد عنده خوف وتقوى وورع، فعرض عليه مسألة معينة، فراح يسأل الشيخ محمود. الشيخ محمود رجع على علم، قال له والله الذي أراه لا بأس بذلك. الرجل صاحب التقوى والورع ليس بمطمئن، خلاص في هذه الحالة دعك من كلام الشيخ محمود واستفت قلبك. قلبك لا يستريح افعل به، والعكس لا. قد بالكم منها كويس، والعكس لا. يعني الشيخ بيستفتيني في مسألة، قلت له والله حرام ولا يحل لك، والدليل هم. فجه يستفت قلبه وحاشاه، لقى القلب مطمئن ان هي حلال، لا ما تنفعش هنا. معايا مشايخ؟ فقول الامام الشنقيطي قال لك نحتاط لانفس، يعني ايه؟ يعني وجدت سيدنا الامام الشافعي رحمه الله عليه بيتكلم في مساله وضع الجوائح وانها لا تجوز، واخد بالك؟ وضع الجوائح، انا اشتريت من سالم جنينه برتقال، والبرتقال استوى وبقى طعمه كويس، ورحت قدرت الزرع وشفته، انا راجل خبير، يا سالم جنينتك دي الفدان ده ب50,000، اتفضل 30,000 اهو و20,000 لما اجي اقطع. هتقطع امتى يا عدو؟ قلت له اسبوع. يوم اسبوع بالظبط رايح اقطع، اصابتها جائحه من السماء ما ابقت فيها برتقاله. سيدنا الامام الشافعي قال له خلاص انت اشتريت، اديله 20,000 كمان، واخد بالك؟ الدليل الشرعي يلزم سالم ان يرد لي 30,000. وقال النبي صلى الله عليه وسلم علام تاخذ مال اخيك بغير حق. سيدنا الامام الشافعي لم يقل بوضع الجوائح لان الدليل لم يصح عنده. يبقى في هذه الحاله احتاط، ومعنى كلمة أحطاط في كلام الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه أي أتبع الدليل. معايا مشايخ كده؟ أتبع الدليل. رجائي أن تفطنوا لهذه الأمور، ودايما كده يعني وإن أشكل عليك شيء فاسأل أهل العلم، اسأل العالم الذي إذا رأيته يذكرك بالله، وإذا تكلم أبكاك خوفا من الله. هو ده اللي يسأل. أما الذي يتلاعب بالنصوص وامتلأ قلبه بالهوى والمرض، أعيدك بالله من أن تنظر إليه. أو تقول حاجة يا أخي؟ تفضل. لا، قضايا أعيان لا، لأن الأصل في الأدلة العموم وليس قضايا الأعيان. واضح يا مشايخ؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.